بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الإمام، قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. أنا هذه أيضا قاعدة من القواعد الفقهية التي تدخل تحت قاعدة الضرر يزال، وبعضهم يقول لا ضرر ولا ضرار. معنى إذا تساوى الضرر والمنفعة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذه القاعدة، درء المفسدة أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وهذه قاعدة قد دلت عليها أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، على سب آلهة الكفار يجعلهم يسبون الله عز وجل، فلهذا نهى الله عز وجل عن سبهم أو عن سب آلهتهم. فهذا من الأدلة التي جاءت في هذا، ومن الأدلة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأخذت كنوز الكعبة وأنفقتها في سبيل الله، ولجعلت لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لأجل مفسدة. ف كل ما كان تساوت مصلحته مع مفسدته فدرء المفسدة مقدم، وإذا كانت المفسدة مقدم أو أكثر فلا شك أنها تقدم، وإذا كانت المصلحة أكبر من المفسدة فهنا محل اجتهاد كما قال شيخ الإسلام ابن القيم. فذكر الشيخ الإسلام أن الشخص إذا أشكل عليه هل المصلحة قوية أو المفسدة، أو أشكل عليه هل هذا الشيء محرم أو ليس محرم، فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته. فإن كان مفسدته راجحة فهنا يتركه، يكون محرما. وإن لم يكن مفسدته راجحة فهو غالبا يكون على الإباحة. وهذه القاعدة تستعملها في مسائل كثيرة أيضا، مثل مثلا الإنسان إذا كان سيسهر الليل أو يقوم الليل لكن ينام عن الفجر، لكن ينام عن صلاة الفجر، نقول له: لا تصلي الليل، لا تقوم الليل، إذا كنت تقوم الليل ثم تنام عن الفجر لا، فهذه مفسدة، النوم عن صلاة الفجر مفسدة، وقيام الليل مصلحة، فتترك هذه المصلحة لأجل درء المفسدة، لأجل درء المفسدة. أيضا الإمام القيم رحمه الله ذكر في مسألة إنكار المنكر، في إنكار المنكر أنه على أربعة درجات. على أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، أن يزول ويخلفه ضده، والثاني أن يقل وإن لم يزل بجملته، والثالث أن يخلفه ما هو مثله. على منكر يزيل منكر ويخلفه ما هو مثله، والرابع أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد وهي إذا تساوت المصلحة والمفسدة، والرابعة محرمة. فلهذا فكل ما فيه مفسدة راجحة فهو يعتبر محرم. وهذه القاعدة أيضا تدخل تحتها أيضا قواعد كثيرة كما قلنا. مسألة الضرر يزال، يدخل فيه الضرر يزال. من هذه القواعد التي تدخل في هذه القاعدة على القاعدة الضرر يزال بالضرر، الضرر يزال بالضرر. والضرر يزال إذا ترتب على الإزالة ضررا مطلقا لا بد من إزالته بالكلية، لكن إذا ترتب على هذا الضرر ضرر أخف، ضرر أخف، فهنا يرتكب الضرر الأخف من أجل دفع العظم، من أجل دفع العظم. مثلا مثل ما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى التتار يشربون الخمر ولا ينهاهم، ولما أراد بعض أصحابه أن ينهاهم قال لا تنهيهم، فهم في هذا الشراب يلهون وأيضا لا يؤذون أهل الإسلام، فإذا صحوا وتركوا الخمر آذوا أهل الإسلام، فبقاهم هنا في هذا المنكر أقل وأخف من ضررهم على أهل الإسلام. وأما إذا كان ترتب في إزالة الضرر ضرر أعظم منه فهذا كما جاء في أيضا المنكر الذي ذكره الإمام القيم أنه إذا جاء منكر أكبر منه فهنا لا ينكر المنكر، لا ينكر المنكر لأنه يترتب عليه ما هو أعظم منه. وهكذا في مسألة الضرر هنا إذا كان سيسبب ضررا أعظم فهنا لا يجوز له أن يزيل هذا الضرر. أيضا من هذه القواعد التي تدخل في هذه القاعدة الضرر يزال بقدر الإمكان، الضرر يزال بقدر الإمكان، الضرر يزال بقدر الإمكان. ويدخل في هذا بعض الأحكام مثل الحجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية، لكن هذا الحجر ما يكون دائما، يكون بقدر وقت السفه، إذا رشد فإنه يعطى ماله ولا يحجر عليه. أيضا من هذه القواعد قاعدة الضرر اليسير يحتمل في العقود، الضرر اليسير يحتمل في العقود، معنى إذا كان هناك عقد بين اثنين وفيه شيء من الضرر اليسير فهذا الضرر يحتمل. مثلا اشترى حبحب فرأى أن هذا الحبحب فيه شيء ليس فيه حلا ولا كذا فهذا يحتمل، هذا يحتمل لأن الضرر يسير. أيضا من القواعد أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، معنى يعمل بالضرر الأخف ولا يعمل بالضرر الأشد، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. ومثل الفقهاء في هذه القاعدة أن في نفقة الأولاد والزوجة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، قلنا مثلوا بنفقة الأولاد والزوجة من ناحية أنه يجبر، يجبر الأب على أن ينفق على أولاده والزوج على زوجته، فهذا نفقة ضرر لكنه خفيف، وبقاء الزوجة بدون مال أو بقاء الأولاد بدون مال ضرر أشد، فيدفع هذا الضرر الأشد بالضرر الأخف وهو إعطاء النفقة. يدخل أيضا في هذه القاعدة بعض قواعد الاضطرار، بعض قواعد الاضطرار مثل الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار أيضا من هذا الاضطرار لا يبطل حق الغير، فإذا اضطر الإنسان إلى أخذ مال الغير مثلا أخذ طعامه فهنا يضمن هذا الطعام، وعند بعض أهل العلم أنه لا يجب الضمان في مثل هذه الحالة إلا مع الغنى، فهذه بعض القواعد التي تؤخذ من هذه القاعدة الرئيسية وهي الضرر يزال. وهنا المؤلف ذكر درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهو داخل في هذه القاعدة، قاعدة الضرر يزال، فدر المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تساوت المصالح أو إذا تعارضت المصالح فترتكب الأشد وتدفع الأخف، عن المصلحة الأشد ترتكب، وإذا تكاثرت المفاسد فيأتي بالتي هي أخف، يأتي بالتي هي أخف. طيب هذا ما يذكر في هذه القاعدة.